تشريقا باركا.
الساعة تشير إلى 8 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. وزيرا خارجية إيران وهولندا يؤكدان في اتصال هاتفي على تطوير العلاقات بين البلدين. اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين بمناطق متفرقة في نابلس بالضفة الغربية. 3 قتلى وعدد من الجرحى جراء اطلاق نار وسط العاصمة الفرنسية باريس. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. تبادل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره الهولندي فوبكي هوكسترا وجهات النظر حول أهم القضايا التي تهم البلدين على الصعيدين الثنائي والدولي. وأشار أمير عبد اللهيان إلى تاريخ العلاقات بين إيران وهولندا الممتد إلى نحو 400 عام، وأكد استعداد إيران لمواصلة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات أكثر من ذي قبل. بدوره أشار وزير خارجية هولندا إلى السياق التاريخي للعلاقات بين البلدين، وأكد على جهود هذا البلد لمواصلة المحادثات الثنائية حول القضايا السياسية والقنصلية، وأعلن استعداده لإجراء المشاورات السياسية الثنائية. اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الصهيوني والفلسطينيين بمناطق متفرقة من محافظة نابلس بالضفة الغربية أسفرت عن إصابات العشرات. وقمع الاحتلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان لأهالي بلدة بيتا بقنابل الغاز في اشتباكات وقعت بعد الانتهاء من صلاة الجمعة عند جبل صبيح، كما شهدت قريتا بيت دجن وأسرين مواجهات مماثلة رشق الأهالي خلالها مركبات الصهاينة بالحجارة، في حين داهمت قوات الاحتلال برفقة قطعان المستوطنين بلدة قريوت جنوب نابلس وقاموا بأداء طقوس تلمودية. وفي قلقيلية فرق الصهاينة بالقوة فعالية بلدة كفر قدوم السلمية الرافضة للوجود الصهيوني بعد أداء صلاة الجمعة. كشف الصحيفة يدعوت أحرونوت العبرية عن وجود اتصالات مكثفة بين رئيس وزراء الكيان الصهيوني المكلف بنيامين نتنياهو مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن. وذكرت الصحيفة أن هذه الاتصالات مستمرة منذ انتخابات الكنيسة الأخيرة، معتبرة ذلك محاولة للتوصل إلى اتفاق تطبيع للعلاقات بين المملكة والكيان المحتل. وبحسب يديعوت أحرونوت فأن بن سلمان هو الحاكم الفعلي للبلاد وأنه يبدي استعدادا حقيقيا للتفاوض مع الصهاينة، مضيفة أن هذه المفاوضات تستند إلى تعاون استراتيجي بين الطرفين ضد إيران. شهدت العاصمة المنامة ومعظم مناطق البحرين تظاهرات حاشدة إحياء لعيد الشهداء وتلبية لدعوة ثورة ائتلاف 14 من فبراير الذي دعا إلى فعالية حاشدة استمرارا لرفض سياسات نظام آل خليفة الكيدية وتنديدا بالإجراءات القمعية لمطالب الشعب البحريني. تابعوا المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في 17 من شهر ديسمبر كانون الأول من عام 2013 شهدت العاصمة المنامة وأغلب مناطق البحرين تظاهرات حاشدة إحياء لعيد الشهداء وتلبية لدعوة ائتلاف ثورة 14 من فبراير الذي دعا إلى فعاليات حاشدة استمرارا لرفض سياسات النظام الكيدية وتنديدا بالإجراءات القمعية لمطالب الشعب البحريني ورفضا لخطاب الملك الذي ألقاه بمناسبة عيد جلوسه على على العرش مؤيدا فيه قيام اتحاد بين البحرين والسعودية، ورفع المحتجون شعارات دعت إلى إسقاط النظام ورحيل الملك، كما افترشوا الشوارع وأقاموا سلاسل بشرية في مناطق عديدة منها سترة ونويدرات وشهركان والمعامير. وكانت قوات النظام قد فرضت طوقا أمنيا على العاصمة المنامة وأقامت نقاط تفتيش في أهم شوارع البحرين لمنع المحتجين من الوصول للعاصمة مركز الدعوات الاحتجاجية لإحياء عيد الشهداء. وشهدت شوارع البحرين استمرار الاستنفار الأمني لليوم الثاني على توالي، وأعادت قوات النظام انتشارها في مختلف مناطق الاحتجاجات، في حين عززت قواتها على المداخل الرئيسة للعاصمة. وقالت مصادر المعارضة إن الحراك الشعبي استمر لأيام متتالية رغم انتشار قوات النظام والمرتزقة المجنسين بشكل كثيف في المناطق السكنية، ولم يمنع المرسوم الملكي القاضي بحظر التظاهرات في العاصمة المنامة البحرينيين من الخروج في مسيرات متفرقة وعلى ثلاث جولات متتالية، حيث شهد الحي التجاري في المنامة انتشارا أمنيا مكثفا لمواجهة التظاهرات الحاشدة التي اعتدت عليها قوات النظام باستخدام القوة المفرطة.
نظم أنصار حركة النهضة في تونس وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل تستنكر إيقاف السلطات رئيس الحكومة الأسبق والقيادي بالحركة علي العريض. واعتبر العضو في حركة النهضة محمد القوماني اعتقال الرعيد رد فعل مباشر على فشل الانتخابات التشريعية الأخيرة وتدني نسب المشاركة، مضيفا أن تونس ومنذ أن قام الرئيس قيس سعيد بإجراءاته الاستثنائية تعيش مرحلة قمعية ضد السياسيين والمثقفين والشخصيات البارزة. وكانت الحركة دعت إلى القيام بوقفة تستنكر اعتقال القيادي بالحركة الذي تم توقيفه من عدة أيام من قبل السلطة. تعرض مسجد في العاصمة الأفغانية كابول إلى انفجار أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، ما تسبب بمقتل وإصابة العديد من المدنيين. وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن المسجد يقع في منطقة كوت سانجي، في حين لم يعرف بعد حجم الأضرار والخسائر في الأرواح. هذا ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أصابع الاتهام غالبا ما تشير إلى عصابات داعش الإرهابية بعد أن قامت بوقت سابق بهجمات متفرقة أدت إلى مقتل وإصابة الكثيرين. أعلنت الشرطة الفرنسية مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين جراء إطلاق نار وقع وسط العاصمة باريس. مصدر حكومي مسؤول أكد أن الحدث جرى أمام مركز أحمد كاي الثقافي في شارع دانجين بالمدينة، في حين نجحت السلطات بتوقيف منفذ الهجوم. وبحسب الشرطة فأن المشتبه به هو مواطن فرنسي في 70 من عمره وله سوابق في محاولات قتل. هذا ولم تعرف بعد خلفيات الجريمة أو دوافعها، كما لم يتم الإعلان عن أسماء الضحايا. أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في أحدث اختبار من سلسلة تجاربها القياسية التي أجرتها هذا العام في هذا المجال. وقالت مصادر إعلامية أن الصاروخين من طراز قصيري المدى وتم إطلاقهما من منطقة سونان باتجاه بحر اليابان. وكانت بيونغ يانغ أعلنت قبل أيام إجرائها اختبارا لتطوير قمر اصطناعي للاستطلاع، وذلك بعد ساعات قليلة على إطلاقها صاروخ باليستي. يذكر أن سيول أجرت منذ بداية العام الجاري نحو 35 تجربة من هذا النوع، من ضمنها صاروخ متوسط المدى حلق فوق اليابان. أعلن موظفو القطاع الصحي البريطاني عن موجة إضرابات جديدة بكانون الثاني يناير القادم، ما يظهر اتساع رقعة خلافهم مع الحكومة بشأن الأجور وتحسين ظروف العمل. وأكدت كلية التمريض الملكية أن آلافا من أعضائها سيشاركون بإضراب خلال يومي 18 و19 من الشهر القادم. ومن المتوقع أن تعلن نقابة التمريض الإسكتلندية عن تاريخ امتناعهم عن العمل بعد رفضها العرض الحكومي الأخير بشأن رواتبهم. وتشكل هذه الحملات الاحتجاجية في المملكة ضغوط إضافية على خدمة الصحة الحكومية التي تعاني من نقص في العمالة وتأخير في تقديم الخدمات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزيرا خارجية إيران وهولندا يؤكدان في اتصال هاتفي على تطوير العلاقات بين البلدين. اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين بمناطق متفرقة في نابلس بالضفة الغربية. 3 قتلى وعدد من الجرحى جراء اطلاق نار وسط العاصمة الفرنسية باريس. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أمك اللي صافية، أمي هي العافية، أمك اللي صافية، أمي هي العافية. ومن تغامضي عيونها أنا موت بدونها، أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، أمي هي العافية، أمي كل
أبويا،
أمي هي العافية. ومن تغمض عيونها أنا مو أمك اللي صافية، أمك اللي صافية،
أمك اللي صافية.
إيه أم طيبة وتحلف الناس بخيتها، أم ويلي يشبه بس أمي شفيتها، أمي كم مرة بحياتي تعبيتها، صوت عليت عليها وزعلتها، صوت عليت عليها وزعلت.
شو تقول له؟
تقول لي روحي مسامحة وهاي لجلك طايحة، تقول لي روحي أمها لي سمونها أنا موت بدون، أمها لي
سمونها
أنا موت بدون.
أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، أيدك أصيح أمك اللي، أمك اللي صافية، أمك انت غامض عيون
انا موت بدون،
انت غامض
على راسي خادم وممنون
انا موت بدون.
امك ليش، امك اللي صافيه،
امك اللي
صافيه، امي ما ادري شسولف لك عليها، أم ضحكتها اختفت من قد بجيها، أم ضحكتها اختفت من قد بجيها، أم طيبة وما ترد لي يعتنيها، أم طيبة وما ترد لي يعتنيها. أم كانت، أم كانت تفرشي فراشي بديها، أم كانت تفرشي فراشي
وبعد
كانت تغطيني نبرد الدفيني، وكانت
هلا بيك هلا بيك
نبرد. تعب هديمتونها انا مو امي كل صافيه امي
امي كل صافيه شباب
امي كل صافيه
امي هي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. تدوير الأزمة في لبنان بين الحل والتعقيد. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران عند تدوير الأزمة في لبنان بين الحل بل الحلول المطروحة وبين التعقيدات المستمرة والجارية في هذا البلد. يمكنكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية 2-013-762-2-013-768-2-013-848-0-982-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران. عبر الواتساب شاركونا برسائلكم الصوتية والنصية على رقمنا التالي 0-98-9388-78-4050. حياكم الله. حمل العام الذي لم يتبقى على نهايته إلا أيام 2022 في لبنان العديد من المحطات، كان أبرزها إجراء انتخابات نيابية وانتهاء ولاية رئيس الجمهورية السيد ميشيل عون، فيما بقي الملف الاقتصادي يشكل التحدي الأبرز للحكومة اللبنانية والتي بدورها تحولت إلى حكومة تصريف أعمال. هذا في وقت أخفق مجلس النواب بانتخاب رئيس جديد بعد 10 جلسات بسبب عدم التوافق وغياب الحوار الوطني. اليوم أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: لا حياد عندنا في القضايا الوطنية، ونعود ونذكر البعض أن التدويل سرطان خبيث، وإنقاذ الدولة من الفراغ لا بد أن يمر في صندوق مجلس النواب. أما لغة الحقائب فإنها تزيد من القطيعة السياسية، وأجندة بعض السفارات خطر سيادي كبير على لبنان وشعبه. قال خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين عليه السلام في برج البراجنة الشيخ قبلان: اعتبر فيها أن العاصفة التي تضرب البلد عاتية والنكبة صارخة وسط حرب بكل معنى الكلمة، من مالية نقدية معيشية تريد استئصال بلدنا وناسه، فيما الحكومة حكومة أموات رغم أن واشنطن تقود أسوأ حصار يطال لبنان بقطاعاته كافة. مع ظاهرة الفلتان وإصرار الحكومة على التقاعد يعيش شعبنا دوامة ونكبة في البطالة والتضخم والعتمة وفقدان الأدوية وتفليسة الدولة وعصابات السوق السوداء وفرمانات أصحاب المولدات بلا أي دور ملموس للحكومة. أصبحنا نعيش في غابة غابت وحوش عطشة للدماء. أكد المفتي قبلان أن البلد بحاجة لحكومة قوية فاعلة قادرة على أخذ القرارات على الأرض، من دون ذلك البلد يعيش لحظة احتراق استراتيجي على كافة الصعد. ولا شك أن هناك من يراهن على لعب كل الأوراق بخلفية استنزاف البلد والسيطرة على القرار السياسي بما في ذلك هوية رئيس الجمهورية وصفته. ولهذا البعض نتوجه بالقول أن البلد شراكة وسيادة والحل في السياسة بعيدا عن أي وصفات غربية، ودولار الفراغ السياسي لن يدفعنا للتخلي عن ناسنا وأهلنا ومصالح لبنان الوطنية. المفتي قبلان حذر من لعبة البدائل الأمنية تحت ساتر الأمن الذاتي، لأن البلد لا يحمل مشاريع تقسيم، خاصة أن مشاريع تفريخ الشركات الأمنية الموصوفة وتكوين أمن ذاتي تتصاعد وهي معروفة المنشأ والممول والأهداف والدور. إذن تدوير الأزمة في لبنان بين الحل والتعقيد محور موضوع النقاش. رافقونا حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام إلى لقائنا الأسبوع هذا من ألو طهران، تدوير الأزمة في لبنان بين الحل والتعقيد محور النقاش. ينضم إلينا ضيفي الكريم الأستاذ العلوم السياسية من بيروت الدكتور عبد اللقيس. دكتور السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وسهلا بكم وبالأخوة المتابعين الكرام،
حياكم الله وبيع. دكتور، هناك أكثر من تساؤل مطروح، واليوم المفتي الشيخ قبلان حقيقة توقف عند بعض من هذه النقاط وقضية التدويل، تدويل الأزمة في لبنان إحدى هذه المحطات، تفضل.
يعني موضوع تدويل الأزمة يعني ليس في صلب الواقع الذي يمكن أن يفرض على لبنان، مع العلم أنها نعيش فيما يشبه بنظام القناصل الذي كان سائدا في بدايات القرن الماضي أو مع بداية الحرب العالمية أو عهد الدولة العثمانية وآخرها، لأن كل ما يمكن قوله كل طائفة ترى أنها أو أكثر من جهة تراها، وبالتالي السفراء الأجانب يتناولون الموضوع اللبناني بما يشبه الوصاية. يعني بالأمس حدثت مشكلة دبلوماسية حينما استدعى وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب السفير الألماني الذي يعني يدير شبكة من المجموعات الخارجة يعني عن سلطة الدولة فيما يسمى بمجموعات الانجيوز بطريقة يعني غير منطقية غير عقلانية وغير قانونية، مما اضطرت في أدل الوزير الخارجية أن يستدعيه ويوجه له تأنيبا خاصا فيما يتعلق خاصة بموضوع عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، خاصة أنه الأوضاع في سوريا هي المستقرة وعادت أفواج متعددة من النازحين إلى ديارهم، ولم يعني يحصل أي حادث أمني مع أحد من هؤلاء النازحين، لكن السفير الألماني ومن يقف خلفه يصرون على منع عودة النازحين السوريين للاستثمار بهم في سوق النخاسة الدولية الذي مشرع على أبوابه في التجارة، وبنفس الوقت لأجل الضغط ممارسة الضغوطات الكبيرة على الداخل الديموغرافي في لبنان وعلى الواقع السياسي، وبمرحلة ما يتم استخدام بعض الخروقات من الموجودة داخل هذه التجمعات السكانية من قبل الإرهابيين دواعش وغيرهم من أجل الضغط على الواقع الأمني أيضا في لبنان. وإذا كان هؤلاء السفراء لديهم هذا الكم من الحنية ويعني الشعور بالمسؤولية تجاه اللاجئين الذين يجبرونهم على البقاء في المخيمات سواء في الشتاء القارس أو في الحر الصيف، فلماذا لا يحملونهم إلى ديارهم التي ينعمون بها هناك كما يعني يعتقدون بما يجب أن يتحل به المواصفات الإنسانية لهؤلاء؟ فبالتالي الموضوع مجرد إبقاء هؤلاء في الداخل اللبناني وبهذه الصيغة هو لأهداف سياسية بحتة وتجارية ولأكثر من سبب. فبالتالي عملية التدويل الواقع اللبناني هي حاصلة لكن بطرق ملتوية بطرق ملتوية. فوجدنا أن رئيس الحكومة يستنكر ما حصل ما بين الوزير الخارجية اللبناني والسفير الألماني ويعود ويعتذر لألمانيا كونه أيضا مرتبط بارتباطات أخرى تتناغم مع هذه التوجهات الألمانية الهادفة إلى الضغط على الواقع اللبناني من خلال إبقاء الوضع وضع النزوح، والذي يطلب ويفرض بمحاولة فرض توطينهم مع توطين الفلسطينيين في الداخل أيضا.
صحيح.
أولا لطمس الموضوع القضية الفلسطينية ولطمس الهوية الفلسطينية وأيضا لتغيير الواقع الديمغرافي في لبنان.
نعم.
ولطمس هوية هؤلاء النازحين ودمجهم بالمجتمع اللبناني. كانوا بالأمس مثلا حتى هذه الفترة يتم تعليم الأطفال السوريين في مدارس خاصة بهم أو في توقيت خاص بهم، الآن يحاولون دمجهم بالمدارس مع الأطفال اللبنانيين من أجل إحداث يعني عمليات تغيير مجتمعي إذا صح التعبير، وبالتالي هذا يخدم الأهداف الاستراتيجية لمن يعملون على عمليات التدويل للأزمة اللبنانية.
طبعا هموم لبنان كثيرة، يعني نبدأ نريد أن نبدأ من الملف السياسي، مضطرون لأن نتوقف أيضا عند الملف الاقتصادي، قضية الأدوية، سعر صرف الدولار، وشاهدتم ما حدث دكتور خلال الأيام الماضية وهذه الأرقام المخيفة التي وصل إليها سعر الصرف وانهيار العملة اللبنانية مقابل الدولار، كذلك قضية تشكيل الحكومة والبرلمان والتدويل والمؤامرات التي تحاك ضد. إذا ما أردنا أن ندخل في الحديث عن كل ملف بحدة نحتاج إلى وقت كثير، لكن بالمجمل بما يسمح به الوقت، إذا ما أردنا نتحدث عن الحلول الحقيقية، هل الحل يكمن في الداخل اللبناني أم في الخارج أم الأمرين مجتمعين؟ يعني حلول داخلية وخارجية، وممكن أن يصل الموضوع إلى نهايات حسنة يعيش فيها المواطن حياته بحرية براحة، تعب المواطن اللبناني حقيقة بعد كل هذه السنوات العجاف التي مرت ويريد أن يرتاح ويبحث عن الحل دائما. تفضل.
يعني موضوع الأزمة الحقيقة في الداخل اللبناني، نحن نعاني من أزمة دستورية خانقة. موضوع الاتفاق الذي فرض على لبنان بعد وقف الحرب المشؤومة الداخلية في العام 89 وما عرف بالاتفاق الطائف، تلك المدينة التي أزمت رسول الله
صلى الله عليه
وسلم ما زالت تذبي أمته بسبب رعاية الإرهاب الوهابي لها وتصديره منها إلى كل المناطق. وجدنا في الفترة الماضية سفير دولة الإرهاب في بيروت جمع كل الطيف الذي يمكن له أن يجمعه من الطوائف اللبنانية وجمعهم في اجتماع خاص وأنذرهم وحذر وأخذ يعني يصدر التهديدات بعدم المساس بالطائف لأنهم يعتبرون أن هذا الطائف هو السبيل الوحيد لإبقاء نفوذ القناصل والسفراء في الداخل اللبناني لتقديم اللبنانيين إلى ملل ونحل وطوائف وإلى ما هنالك، حتى الطائفة الواحدة يريدون تمزيقها لكي يسهل عليهم
الاستمرار في فرض نفوذهم بهذه الطريقة أو تلك. وذهب أيضا إلى باريس وعقدت اجتماعات هنا وهناك من أجل التعهد بعدم المس بالطائف. هذا يعطينا فكرة عن أن الحل المنشود للبنان يكمن في إلغاء هذا الطائف الطائفي الذي قسم ودمر المجتمع اللبناني، إذ أنه لم يعد بخلال هذا الدستور لم يعد هناك شعور لدى اللبنانيين بالمواطنة. يعني لا يمكن أن تجد يعني أي فرد ينتمي إلى أو يحمل الهوية اللبنانية تراه يفضل لبنانيته على طائفته، لأن هذا الدستور حرم عليه أن يكون في وظيفة ما لأنه ينتمي إلى هذه الطائفة أو تلك، والعكس صحيح. فبالتالي أصبح المواطن اللبناني أسير الحالة الطائفية بسبب هذا الدستور الطائفي البغيض العنصري الذي يجزئ اللبنانيين طبقات وشرائح بحسب طوائفهم وانتماءاتهم، وهو ما يمكنهم بسبب هذه الانتماءات الطائفية أن يحظى أحدهم بهذه الوظيفة وتحرم عليه تلك الوظيفة بهذا الاتجاه تبعا للحالة الطائفية أو المذهبية التي تدون على سجله سجل قيده الإفرادي.
للأسف.
فبالتالي مشكلتنا الأساسية في هذا النظام البغيض الذي فرض على اللبنانيين ويمنع عليهم المس به أو حتى التكلم عنه أو حتى التعرض إلى تعديله أو تبديله أو أي شيء من هذا القبيل، لأن المتنفذين الإقليميين والدوليين وخاصة هؤلاء الرعاة لهذا النظام البغيض الذين هم أبغض منه يصرون دائما على عدم المساس بالطائف، يجيزون حتى المساس بالقرآن الكريم، لكن لا يجب المساس بالطائف لأنه سوف يحرمهم من مد نفوذهم إلى داخل الساحة اللبنانية كما هو حاصل الآن.
للأسف.
وبالتالي فرض أجنداتهم الخارجية التي تتماشى مع الخطط التطبيعية في المنطقة خدمة للكيان الصهيوني، خدمة للمصالح الأمريكية، خدمة لحركة الاستعمار الكبرى ومحاولة فرضها على الداخل اللبناني. يعني حتى كل رئاسة الجمهورية وكل الحكومة في الفترة الماضية لم تستطع أن تقيل حاكم مصرف لبنان، وهو مجرد موظف قانونيا، مجرد موظف، يعني لم يستطيعوا أن يزيلوه من مكانه. فرأينا أن السفيرة الأمريكية شيتا المشؤومة الذكر هددت لبنان بتجميد أرصدته كلها في الخارج، وحتى أرصدته الذهبية موجوداتها الذهبية فيما لو تم إقالة حاكم مصرف لبنان من مكانه. بالتالي هذه الأزمات المتلاحقة كلها سببها هذا النظام الطائفي الذي يسمح بالتدخلات الأجنبية للداخل اللبناني. ونرى الآن الأزمة الدستورية الخانقة، لا يستطيع لبنان بعد هذه الفراغات الدستورية لا أن يعيد تركيب حكومته من جديد بسبب التناقضات الإقليمية والدولية، ولا حتى أن ينتخب رئيسا للجمهورية، بسبب أن العديد من هذه الدول المحيطة تريد حصة لها في هذا الرئيس، وكأنه يعني هذا الرئيس يشكل قالب من الحلوى، وجميع الموجودين على هذه الطاولة يريدون كل منهم حصته من هذا الرئيس العتيد الذي لا يعرف لمن يريد أن يراضي ولمن يريد أن يعادي، كما حصل من أزمة دبلوماسية اليوم. وزارة الخارجية تستدعي سفيرا أوروبيا وتؤنبه على تدخلاته السافرة في الداخل اللبناني، بينما يقوم رئيس الحكومة المكلف والذي غير له صفة كاملة الشرعية باستنكار ما حصل ويعود ويعتذر عن ما حصل. فإذا أي يعني صيغة قانونية هي التي تحكم لبنان لا أحد يعرف.
المشهد مؤلم، يعني أقل عبارة يمكن أن يقولها أي عربي الآن يستمع إلى ما تفضلتم به دكتور عبد اللقيس. حقيقة المشهد مؤلم، مؤلم جدا. نتألم على بلد عربي مسلم أن تكون فيه الحال إلى ما تفضلتم بذكري وهو الواقع. وأود أن أقول أيضا سياسة فرق تسد وقضية اتفاقية الطائف التي قال البعض بأننا سنبقى أسرى وإن لم نتحرر من هذه الاتفاقية من الطائف، وإن لم نتحرر من الطائف سنبقى أسرى للسياسات الأمريكية ولما تريده المملكة العربية السعودية والكيان الصهيوني والقائمة المعروفة للقاصي والداني. اسمح لي هنا أن توقف عند فاصل، من بعده نواصل الحوار معكم دكتور عبد اللقيس ونعود لكم والسادة المستمعين، لكن بعد قليل رافقونا.
منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. دكتور عبد اللقيس حياكم الله معنا مرة أخرى.
حياكم الله، تحية لكم وللسادة المتابعين.
طبعا نشكرك على النقاط التي تفضلتم بها قبل الفاصل التي ولدت لدينا الآن أرضية لمن يستمع لهذا النقاش، والبعض يسأل أيضا ويتساءل، هل المشكلة اليوم في لبنان باتت سياسية بحتة أم اقتصادية بحتة أم تركيب بين الحالتين؟ وهناك من يقول أيضا أو يتساءل ويقول إذا ما أردنا أن نخرج من الأزمات السياسية سنقع في الأزمات الاقتصادية، وهناك من يرى أن الحلول الاقتصادية من شأنها أن تقي لبنان المشاكل وأن تحل مشاكله السياسية، وهكذا تبقى التحليلات مستمرة. تفضل.
يعني طبعا المشكلة في لبنان هي مزيج من التعقيدات السياسية والاقتصادية والثقافية التي يراد من خلالها الآن فرض نموذج هذا القانون الشاذ في العالم، يريدون تبديل سنة الله في خلقه وأن تفرض على البشرية هذه القوانين الشاذة التي وضع لها سبحانه وتعالى قانونا إلهيا تحذيريا للبشر، حينما ذكر مثالا على ذلك في القرآن الكريم بأنه حينما يقترب الإنسان من تحدي السنن الإلهية فعليه أن ينتظر الحرب من الله ورسوله لا من العباد. وبالتالي نحن الآن نعاني الكثير من هذه المشاكل على مستوى البشرية. أما فيما يتعلق بالداخل اللبناني، إذا حاولنا الخروج بالواقع السياسي من أزماته نصطدم باتفاق الطائف، إذا حاولنا الخروج من الواقع الاقتصادي المرير المطلط على الداخل اللبناني من خلال مجموعة من اللصوص يتحكمون بمصير اللبنانيين، سرقوا أموال المودعين، هذه حالة لم تحصل في تاريخ البشرية أن تقوم الدولة بالسطو على أموال المودعين. يعني هذا موضوع خارج كل التفكير، خارج كل المنظومة الاقتصادية على مستوى العالم. وبالتالي يتم حرم اللبنانيين، حرمانهم من مدخراتهم، حرمانهم من موجودات، وأكثر من ذلك يتم التحكم بقوتهم اليومي من خلال يعني طبع المزيد من العملة اللبنانية من دون رصيد، من دون غطاء حقيقي، وبالتالي تتدهور العملة اللبنانية إمعانا في محاولة إزالة الشعب اللبناني حتى يرضخ للخطة الإبراهيمية المشؤومة الذكر التي تهدف إلى إركاع لبنان، تصفية المقاومة في لبنان، إلى جعل لبنان مستوطنة من المستوطنات الصهيونية كما هي الحال، المزارع التي أنشئت على في أرض الممالك في الخليج الفارسي، ونرى أن قطعان المستوطنين يطولون ويجولون في تلك البلاد حتى أنهم بنوا معابد وثنية في تلك البلاد وجاءوا بعجل السامري ويتبركون منه في بعض تلك البقاع كما شاهده العالم بكل طلاقة ووقاحة كيف يتباركون من عجل السامري في تلك البلاد. أما الحاصل الواقع أن طالما هناك مقاومة في لبنان متأصلة لا يمكن مهما كثرت هذه الظروف، مهما تعاظمت هذه الأوضاع السيئة، لا يمكن أبدا أن يتم إركاع لبنان، ولكن في لحظة ما باعتقادي الشخصي، وهذه ليست معلومة، باعتقادي الشخصي أن تدهور الأمور الاقتصادية قد يدفع بالأشراف في لبنان ربما إلى تفجير الواقع الإقليمي على الحدود مع الكيان الصهيوني، لأنهم ما يؤلمهم هو هناك أكثر مما يؤلمهم في الداخل، لأنها لن المقاومة في لبنان لن تسمح بتجويع الشعب اللبناني ولا بتركيعه ولا بإذلاله، وفي لحظة ما سوف يدفع هؤلاء المجرمون الثمن غاليا، وحينها لن يكون هناك مجال للتراجع أو للعودة إلى الخلف.
اليوم نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة قال أن الحديث عن أن حزب الله هو سبب الانسداد السياسي وتاليا هو سبب التدهور في ما يجري في لبنان هو محض كذب، كذب لتضليل الرأي العام وإخفاء السبب الحقيقي الذي هو الحصار الأمريكي الذي يرتعب أمامه ولا يجرؤ أحد على قول الحقيقة خوفا من غضب وعقوبة الأمريكي على تلك الشخصية أو ذلك الحزب أو تلك المؤسسة التي تشير إلى هذا الأمر. أيضا نعود إلى المقاومة، إلى مشروع المقاومة، إلى النيل من حزب الله في لبنان والمقاومة التي وقفت بوجه الكيان الصهيوني وأذلته واستطاعت أن تنتصر عليه لأكثر من مرة. اليوم هناك من يريد الانتقاص منها، إضعافها، النيل منها بكل التعبيرات الأخرى. تفضل دكتور.
طبعا يعني هذا الموضوع هو ليس مجرد افتراء وكذب وتضليل ويعني استخفاف بعقول الناس واللبنانيين. الجميع يعرف من سرق أموال اللبنانيين من البنوك. هل حزب الله هو من سرق هذه الأموال وحولها إلى الدول الأوروبية التي تعرف تماما أي كل دولار وحول من لبنان تم تحويله إلى البنوك في أوروبا وفي سويسرا؟ يعرفون من مالكه ومن صاحبه. إذا كان لحزب الله أي علاقة في هذا التدهور، لماذا لا تعلن تلك الدول أسماء هذه أصحاب هذه الأموال، وأن مسؤولين في حزب الله مثلا هم الذين سرقوا هذه الأموال؟ هم يعلمون حتما أن ليس لحزب الله أي علاقة بهذا الموضوع. حزب الله هو من أول يوم وجد فيه يعمل على تضمير جراحات الناس المستضعفة من كل الطوائف ومن دون استثناء أو تمييز بين محتاج من هذه الطائفة ومن تلك، وبشهادة كل اللبنانيين وبشهادة كل المنظمات الدولية. صحيح. التي تابعت في كثير من الأحيان حركة العمل الاجتماعي لحزب الله في الساحة اللبنانية. لا ننسى بالأمس في العام الماضي حينما تمكنت يعني قوى المقاومة من جلب المشتقات النفطية من الجمهورية الإسلامية المباركة وتوزيعها في الداخل اللبناني على كل الطوائف اللبنانية لمن رغب طبعا، رغما عن أنف الأمريكان. وقد عملت السفيرة الأمريكية السيئة الذكر على محاولة كسر هذه الحالة الاجتماعية التي التفت حولها المقاومة، لأنها تعاملت مع جميع اللبنانيين بمستوى واحد وبدون تمييز، وحاولت أن تسوق الأكاذيب بأنهم سوف يستدرجون الكهرباء والغاز من مصر ومن الأردن ومن سوريا وإلى ما هنالك كذبا وزورا، ووعدتهم أنهم خلال شهرين سوف تصل الكهرباء إلى لبنان من الأردن ومن مصر والغاز، ولكن حتى اليوم يمنعون إيصال أي شيء إلى الداخل اللبناني لأنهم كاذبون. هؤلاء الأمريكان وأتباعهم مجرد أن يفتح أحدهم فمه تخرج الروائح النتنة من الكذب والنفاق، لأن كل البشرية تعلم نفاق الأمريكي و حلفائه وأتباعه في المنطقة. لذلك هذه الأمور مهما تعاظمت، مهما قالوا، مهما عملوا من وسائل إعلام تضليلية، لن تنجح، لأن الواقع على الأرض والناس على الأرض تعلم جيدا أن ليس لحزب الله أي علاقة بهذا الموضوع، بالأمس هذا الخلاف الذي وقع بالأمس ما بين رئيس الحكومة ووزير خارجيته. يعني وزير خارجية لبنان ليس حتى يعني كما يقال لا ينتمي لحزب الله ولا بأي طريقة من الطرق وليس حليفا حتى لحزب الله.
صحيح.
ولكنه ضاق ذرعا بما يقوم به هؤلاء السفراء من عمليات يعني تدخل طلف ويعني فاجر في الداخل اللبناني، فقام باستدعاء السفير الألماني ووجه له تأنيبا، لكن هذا السفير حاول استفزاز الوزير وقال له يجب بقاء النازحين السوريين في قيمهم لابتزازهم بهذه الطريقة ليبتزون النازحين في كل ما يمكن أن يبتز الإنسان بإنسانيته من أجل أن يدخلوا على الواقع الداخلي اللبناني. وبنفس الوقت وجدنا رئيس الحكومة يقوم ويعتذر عن هذا الذي حصل. فإذا أين حزب الله من هذا الموضوع؟ وين يعني تدخل حزب الله بين هذا وذاك؟ أين هو الوجه الذي يحاولون يعني إظهاره بأن حزب الله هو سبب من أسباب المشكلة؟ المشكلة هنا بين رئيس ما يسمى بالحكومة الغير شرعية في لبنان وما بين وزير خارجيته الذي أيضا لا ينتمي لحزب الله وليس حليفا لحزب الله.
لك منا كل الشكر.
هذا دليل قاطع على أن الموضوع والانتداد السياسي في لبنان ليس لحزب الله علاقة، بل أن حزب الله يعمل جاهدا من أجل يعني تنفيذ هذا الواقع السياسي، لأن هذا الواقع يضغط على الواقع الاجتماعي، يضغط على الواقع الاقتصادي، وبالتالي يشكل ضغطا بطريقة غير مباشرة على حزب الله، لأنه يعني مضطر أن يتحمل المزيد من الأعباء ليخفف عن كاهل المستضعفين في المناطق التي يستطيع أن يصل إليها قدر المستطاع أن يخفف عنهم أعباؤهم، وخاصة في هذا الشتاء القارس الذي يعاني منه الناس الذين يسكنون في المناطق الجبلية في الداخل اللبناني. إذن موضوع الكذب بأن حزب الله هو
نعم دكتور. طيب فقدنا دكتور عبد اللقيس، أتقدم له بالشكر الجزيل، ولربما نلتقيه ونلقاه في لقاءات قادمة. دكتور عبد اللقيس الأستاذ للعلوم السياسية من بيروت، لك منا كل الشكر والتحية والتقدير على كل ما تفضلتم به في هذا اللقاء، وبارك الله بكم. نتوقف عند فاصل، نواصل بعد اللقاء، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الفاضل، ودعنا الدكتور عبد اللقيس ضيفي الكريم، ولازلنا نتواصل معكم. لننتقل إلى الواتس أب والمسامات والمشاركات التي وصلتنا. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج ألو طهران، الحقيقة أن تدويل الأزمة في لبنان وعدم الاتفاق على اختيار رئيس للجمهورية كل هذه الفترة مصدره التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي اللبناني، وكذلك العمالة من الداخل للدول الغربية والإقليمية، كل ذلك يأتي بتمويل من دويلات عرب الخليج الفارسي خاصة السعودية والإمارات. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياكم الله وبياكم، شكرا جزيلا لأخ محمد مهدي من اليمن على هذه المسامة. سيد أمين موسى معنا من العراق في هذه اللحظات. سيد أمين السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
جمعة مباركة. جمعة مباركة على الجميع إن شاء الله، حياكم الله سيد.
الحقيقة أزمة لبنان يعني يصنفون ان الدور الامريكي والدور الاوروبي هو دور تقليدي كما هو الدور الاقليمي في
نعم تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله.
طيب للأسف فقدنا السيد أمين الموسى من العراق، كان بودي أن أسمع إلى مساهمتي على أي حال حتى يعود إلينا إن تمكن من ذلك الأخوة في الاتصالات. أشكر الأخ محمد مهدي مرة أخرى من اليمن الذي ساهم معنا بمشاركته الصوتية عبر الواتساب، وهنا أيضا بين يدي مساهمة ومشاركة وصلتنا من الأردن من الأخ صبحي عبد الحميد، نستمع إلى مساهمته.
تحية لكم جميعا. التدويل اللبناني ماذا يعني؟ وضع لبنان تحت السيطرة الدولية وتدخل في شؤونها كما هو في العراق وكابول، هذا مما يدمر لبنان، وإخراج حزب الله من المعادلة وإبعاده عن المجابهة مع الصهاينة. وأشكر لكم.
شكر جزيل للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. أيضا وصلتنا مساهمات ومشاركات، أود أن أتوقف في البداية عند الصوتية منها، ومن بعد ذلك ننتقل إلى المساهمات المكتوبة. السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام.
طبعا الأزمة في لبنان الأزمة متجذرة جدا بسبب تداعيات الماضي البعيد والقريب كذلك، كل هذا بغضا بحزب الله. نختصر القول بالكامل جملة وتفصيلا، كل هذا الأمر هو ضد حزب الله لا أكثر ولا أقل، أقولها بملء الفم، من أجل الإضرار بالمقاومة العظيمة التي أخذت العدوان بالكامل والتي كسرت أنوف المستعمرين، يريدون أن يجعلوا لبنان فيها هوة حكومية وفراغ دستوري وفراغ نيابي كذلك وفراغ حكومي، من أجل أن لا تمر أقوات الناس بشكل كامل وأن لا يعني تمرر مصالحهم حتى ينقلب الناس على حزب الله، حتى يقولون الناس أن حزب الله هو السبب، حتى يجعلون الإعلام العالمي بالكامل ضد حزب الله. أنا في يوم من الأيام كنت في لبنان طبعا، وهناك رأيت يعني على اللافتات في ذلك الوقت خصوصا في بيروت لافتات العناصر المناوئة لحزب الله في لبنان، يعني بالانتخابات هي منافسة حرة شريفة، أي أن يأتي الناخب وأن يستعرض انتخاباته وأن يستعرض عفوا يعني قدراته في الانتخابات، وماذا سيفعل للناس، ماذا سيفعل للخدمات، ماذا سيعمل من أمور يفيد بها يعني الشعب الذين انتخبوا، إلا أن العناصر المناوئة لحزب الله بالكامل تعطي خطابا تحريضيا ضد حزب الله، بأنه تبين حزب الله هو الذي أخذ أموال الناس وهو الذي قتل أبناء الناس، ويلصقون عليه تهمة مرفأ بيروت ويعصبون دماء الناس برأس حزب الله، خدمة لفرنسا، فرنسا ماكرون، وخدمة للأمريكان، وخدمة لأوروبا، وخدمة لإسرائيل، خصوصا ماكرون عندما أتى إلى لبنان وزع أكثر من 5 مليارات دولار ليس للدولة اللبنانية بل وإنما لمنظمات المجتمع المدني التي تعيث في الأرض فسادا داخل الدولة، هي عبارة عن سوسة تنخر من بدن الدولة سواء كانت لبنانية أو غير لبنانية. مهام هذه المنظمات مهمات مريبة جدا جدا، وعليه فعندما أتوا إليه من قسم من المسيحيين الموارنة وقسم من العملاء، أتوا إلى ماكرون 40,000 شخص منهم وطالبوا بإعادة الانتداب الفرنسي، أي الاحتلال الفرنسي للبنان. انظر كيف وصلت الأمور. كل هذا ليس حبا باقتصاد لبنان وليس حبا بأطعام الجياع في لبنان، بل بغضا بحزب الله، عندهم أهم شيء حزب الله يريدون تدميره، ليس عندهم أي فكر أو أي مجال في مسألة الاقتصاد، هذا الذي يريدون عمله، والباقي عندهم سهل. شكرا جزيلا.
كذلك لكم منا كل الشكر والتقدير والتحية سيد ياسر الحسين الذي اختصر المشهد حقيقة في بعض النقاط التي تفضل بذكرها في هذه المداخلة. نعم بغضا بحزب الله كل هذا جرى وأكثر من ذلك، وما قام به سيد ماكرون في بيروت في لبنان خلال زيارته رآه الجميع وتحدث عنه الجميع، الأعداء قبل الأصدقاء. أما قضية ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني فهذه لوحدها هم كبير، يعني لدينا أيضا في العراق حالات تحت يافطة منظمات المجتمع المدني، تخريب وسوسة تنخر في داخل مجتمعاتنا لتخريب كل شيء، مفهوم الأسرة، الشرف، الغيرة، الدين، الحلال، الحرام، كل شيء يراد تخريبه وتدميره في بلدان العربية والإسلامية تحت هذه اليافطة، يافطة منظمات المجتمع المدني. وما أكثر المنظمات التي تعمل لصالح الكيان الصهيوني والاستعمار القديم الحديث في دولنا العربية والإسلامية تحت هذه اليافطة، والتي تستلم أموالها للعمالة والتدمير، تدمير هذه البلدان من دول غربية. طبعا واحدة من هذه الدول هي فرنسا، وكذلك هناك الكيان الصهيوني، هناك الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. طبعا قبل أن نصل إلى ختام هذا اللقاء لا يفوتني هنا أن أذكر بأن هناك أكثر من تصريح ورد من الكثير من الشخصيات السياسية. المفتي قبلان توجه إلى بعض العرب قال: ألا تكونوا جزءا من إنقاذ لبنان أمر ممكن، ولكن أن تكونوا جزءا من الحصار الخانق على لبنان فهذا أمر مرفوض وغير مقبول دينيا وإنسانيا وأخلاقيا، ولبنان أقوى مما يظن البعض، فهو ولد من رحم الأزمات وما زال يعيش الأزمات ولم يتغير عليه شيء. وما تفضل به السيد هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله من أن أمريكا اليوم في لبنان ليست كأمريكا التي كانت إبان الحرب الأهلية في سبعينيات القرن الماضي أو الثمانينات أثناء الاجتياح الإسرائيلي وغيرها من النقاط، بأن السفارة تتدخل في كل شيء في لبنان، وصحيح أنها تؤثر في بعض المواقع السياسية والوزارات، لكن أمريكا اليوم لن تتمكن من أن تفعل ما تشاء في لبنان حتى لو حاصرته 10 سنوات أو 20 سنة أو أكثر، لأن في لبنان شرفاء وطنيين كرماء مقاومين سينتصرون على المشاريع الأمريكية في لبنان كافة. نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة لهذا اليوم أيضا قال أن حزب الله هو سبب، من يقول أن الحديث أن حزب الله هو سبب الانسداد السياسي وتاليا هو سبب التدهور هو محض كذب لتضليل الرأي العام وإخفاء السبب الحقيقي، والكل يعلم أسباب تدهور الوضع في لبنان، قضية الخدمات وأزمات الخدمات وانهيار العملة وقضية الدواء ومأساة حقيقة أبناء لبنان والشعب اللبناني بما يريد، واستخدام حتى ورقة اللاجئين، حتى ورقة الذين هربوا من العصابات الإرهابية التي زجت بها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي في سوريا، أيضا بهذه الورقة اللاجئين السوريين أيضا يلعبون عليها كما تفضل الدكتور عبد اللقيس ضيفي الكريم. لذلك الأزمات في لبنان متداخلة متشعبة وكثيرة، لا يمكن الحديث عن جزء وترك جزء آخر. العمالة ربما العنوان الأبرز للبعض في داخل لبنان للأسف الشديد نقولها بكل مرارة، هو الذي أوصل البلاد إلى ما وصلت إليه ووصل في حال العباد إلى ما وصل إليه اليوم من معاناة حقيقية، من مأساة وكارثة إنسانية يعيشها الملايين في داخل لبنان. كان موضوعنا في لقائنا هذا لطهران تدويل الأزمة في لبنان بين الحل والتعقيد. نتمنى أن كل الخير للبنان وأن تخرج من هذه الأزمات سريعا بإذن الله تعالى وتعود معافاة من كل هذه المشاكل. نلقاكم لاحقا بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.